بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله مع الآيات العشر الأول في قصة موسى مع العبد الصالح، بعدما مضى بيان ترجمة موجزة لأبطال هذه القصة الثلاثة، وهم كليم الله موسى عليه السلام وفتاه يوشع ابن نون عليه السلام، ثم ثالثهم الخضر عليه السلام. ومضى معنا أيضا بيان سبب هذه القصة على ما رواه الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ومضى معنا كذلك بيان صلة هذه القصة بما مضى من القصص في هذه السورة المباركة، أعني قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. مضى معنا الكلام أن نبي الله موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل، قيل له: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، وقال له: بلى، عبدنا خضر عند مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. فموسى عليه السلام سأل ربه كيف السبيل إلى لقيه، كيف السبيل إلى لقاء ذلك العالم، فأمره الله عز وجل بأن يأخذ حوتا في مكتل، أي في زنبيل، وهو ما يحمل فيه العنب أو التمر ونحوهما. قال الله عز وجل: فحيثما فقدت الحوت فهو سم. فموسى عليه السلام قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. قول ربنا جل جلاله: وإذ قال موسى لفتاه، هذا من عطف القصة على القصة، فهذه الجملة معطوفة على قول ربنا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وتقدم معنا الكلام مرارا في أن هذا الحرف إذ متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر إذ قال موسى لفتاه. وإذ قال موسى، موسى عليه السلام هو موسى بن عمران كليم الله أحد الخمسة أولي العزم، وهو الذي خصه الله عز وجل بتلك المزايا العظيمة حين قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وإذ قال موسى لفتاه، الفتى هو الخادم، وسمي فتى من الفتوة كونه شابا، لما كان أغلب الخدمة شبابا فإنه يطلق على الخادم فتى. وهذا الذي أدبتنا به الشريعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي. ويوشع بن نون عليه السلام هو ابن أخت نبي الله موسى، وكان أحد النقباء الاثنى عشر، وكان أحد الرجلين اللذين جرأ بني إسرائيل على قتال الجبارين. قال الله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا هو فتى موسى عليه السلام، يوشع ابن نون. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، أي لا أزال أسير. لا أبرح بمعنى ما أزال، ومنه قول القائل: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ، حتى أصل مجمع البحرين. مجمع البحرين، قال أكثر المفسرين: مجمع بحر فارس من جهة المشرق، وبحر الروم من جهة المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: مجمع البحرين عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وقال غيره: مجمع البحرين بحر الروم وبحر القلزم. وقال أبي بن كعب: عند أرمينيا. وقال غيره: في إفريقيا. قال العلامة شنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: والبحث في هذا لا طائل من ورائه ولا دليل يجب الرجوع إليه. القرآن الكريم دائما يبهم الأماكن، ويبهم كذلك تحديد التاريخ، لأن المقصود العبرة. موسى عليه السلام قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي، أي أظل سائرا حقبا. الحقب بضم القاف وإسكانها يقال حقب وحقب. قيل الحقب 70 سنة، وقيل الحقب جمع حقبة وهي السنة، وقيل المراد زمانا لا حدود له. يعني موسى عليه السلام يبين لرفيقه في السفر وجهته التي يريد، أنه يريد مكانا اسمه مجمع البحرين، لكنه يبين له أن هذه غاية لا بد من بلوغها. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يقول الله عز وجل: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. فلما بلغ، أي موسى وفتاه، مجمع بينهما، أي الضمير ها هنا يرجع إلى البحرين، مجمع بينهما أي بين البحرين، نسيا حوتهما. الذي نسي هو الفتى، لأنه سيقول: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فلماذا نسب الله النسيان إليهما معا؟ قال بعض المفسرين رحمهم الله: المعنى أن الفتى نسي أن يخبر موسى عليه السلام بأمر ذلك الحوت وأنه قد عاد إلى البحر، ونسي موسى عليه السلام أن يأمره بأمره فيه. وقال بعضهم بل هذا من باب إطلاق المجموع مرادا بعضه، وهذا كثير في القرآن وفي لغة العرب. ومن أظهر الأدلة على وقوعه قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، الله جل جلاله قال وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قرأها حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، المعنى فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر. فها هنا نسب النسيان إلى موسى وفتاه والمقصود الفتى وحده. قال الله عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، والحوت هو ما كان من السمك كبيرا، فاتخذ سبيله، فاتخذ الحوت سبيله أي طريقه في البحر سربا. قيل بأن نبي الله موسى وفتاه ناما عند صخرة وعند ماء يقال له ماء الحياة، لا يصيب ميتا إلا حيا بإذن الله، حيا بإذن الله. وقيل بل توضأ نبي الله موسى عليه السلام من ذلك الماء فأصاب بعض وضوئه ذلك الحوت فدبت فيه الحياة بإذن الله. وهذه من العجائب، لأنه كان حوتا مملحا وقد أكل بعضه، لكن الله أرادها آية وأمارة. قال الله عز وجل فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر. وفي رواية أخرى قال ابن عباس بأنه ما يمس شيئا من البحر إلا يبس، يعني ما عاد مكان تسربه في البحر ماء وإنما صار يابسا طريقا يبسا. قال الله عز وجل فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا أي جاوزا ذلك المكان الذي هو مجمع البحرين، فلما جاوزا قال لفتاه، قال موسى عليه السلام لفتاه يوشع ابن نون آتنا غداءنا، آتنا قرب إلينا وأعطنا غداءنا، الغداء هو الطعام الذي يؤكل أول النهار مأخوذ من الغدوة، وضده العشاء لأنه يؤكل بالعشي يعني في آخر النهار، آتنا غداءنا. وها هنا نبه بعض المفسرين رحمهم الله إلى فائدة عجيبة، قالوا بأن نبي الله موسى عليه السلام لما ذهب إلى المناجاة سار 40 يوما لا يشكو جوعا ولا تعبا، فلما ذهب للقاء بشر لم يمض عليه سوى يوم وبعض يوم حتى شعر بالجوع. موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه، استغرق في المسير 40 ليلة كما قال ربنا جل من قائل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، كان عليه الصلاة والسلام صائما ما شعر بتعب وهو في طريقه لمناجاة ربه عند الطور. لكن ها هنا لما كان ذاهبا للقاء بشر فإنه لم يمض عليه سوى وقت يسير حتى شعر بالحاجة إلى الطعام. آتنا غداءنا، لقد لقينا أنا وأنت من سفرنا هذا نصبا أي تعبا. فها هنا استيقظ الذاكرة الغلام فقال: أرأيت؟ أرأيت بمعنى أخبرني. أرأيت إذ أوينا، أوينا بمعنى التجأنا إلى الصخرة، الحجر الكبير. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. نسيت الحوت أي نسيت أن أخبرك بأمر الحوت. فإن فتى موسى عليه السلام رآه وهو يضطرب في ذلك الزنبيل ثم يقفز في الماء. لكن لما استيقظ موسى عليه السلام نسي الفتى أن يخبره، فكأنه يقول لموسى عليه السلام: أخبرني ماذا دهاني حتى نسيت أن أخبرك بذلك الأمر الغريب العظيم. قال الله عز وجل: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه. هذه قراءة حفص عن عاصم. وقرأ الباقون بالكسر: وما أنسانيه، وما أنسانيه. وانفرد ابن كثير رحمه الله بأنه يضيف إليها مد صلة في حال الوصل: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وما أنسانيه إلا الشيطان في حال الوصل. أما بقية القراء فإنهم لا يثبتون صلة وصلا ولا وقفا: وما أنسانيه إلا الشيطان. وعند حفص: وما أنسانيه إلا الشيطان، أي يقول الشيطان هو السبب في نسياني إخبارك بأمر ذلك الحوت. وهذه الآية إحدى آيات ثلاثة في القرآن قد أثبت فيها ربنا جل جلاله أن النسيان من الشيطان. الآية الأولى قول ربنا جل جلاله: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وهذه في سورة الكهف الثانية. والثالثة في أواخر سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: واتخذ سبيله، واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا. عجبا إما أن يكون من كلام يوشع ابن نون عليه السلام، وإما أن يكون من كلام ربنا جل جلاله، يعني إما أن يكون ابتداء من الله عز وجل، إما أن يكون استمرارا لحكاية كلام الفتى يوشع ابن نون عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لنا ولموسى عجبا. يعني نعجب الآن حين نسمع هذا الخبر بأن حوتا مملحا قد أكل بعضه ومع ذلك ترجع إليه الحياة فيقفز في الماء ثانية. قال الله عز وجل: قال ذلك ما كنا نبغي. قال موسى عليه السلام لما سمع هذا الكلام من يوشع ابن نون: ذلك ما كنا نبغي. هذه هي الأمارة والعلامة التي بينها لي ربي: حيثما فقدت الحوت فهو ثم. قال الله عز وجل: فارتد، أي رجع، الردة الرجوع. فارتد على آثارهما قصصا. رجع موسى عليه السلام وفتاه يقصان الأثر من أجل أن يبلغ تلك الصخرة التي كان عندها أولا. فارتدا على آثارهما قصصا. قال الله عز وجل: فوجدا عبدا من عبادنا. فوجدا موسى وفتاه عبدا، هو الخضر بإجماع العلماء، عبدا هو الخضر. وقد مضى معنا ما رواه البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما سمي الخضر لأنه صلى على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. والفروة البيضاء هي الأرض التي لا زرع فيها. وقيل سمي الخضر لأنه كان لا يصلي في مكان أجرد إلا أخضر. فوجد عبدا من عبادنا، والإضافة هنا إضافة تشريف، الله عز وجل يشرف الخضر عليه السلام بأن ينسبه إلى ذاته، مثل ما قال في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ومثل ما قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. يقول الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. آتيناه، أعطيناه رحمة، أي نبوة. نبوة، لماذا فسرت الرحمة ها هنا بالنبوة؟ لأنه شاع في القرآن إطلاق الرحمة مرادا بها النبوة، كما في قول ربنا جل جلاله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي نبوة. وكما في قوله جل جلاله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، أي نبوته. ومنه قول ربنا جل جلاله: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، أي نبوة. آتيناه رحمة، أي نبوة، هذا سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم هنا أيضا النبوة، كما في قول ربنا جل جلاله: وإنه لذو علم لما علمناه، وكما في قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وسيأتي معنا حين بيان الفوائد إن شاء الله لماذا قدمت الرحمة على العلم. الله جل جلاله قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وها هنا حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك العبد الصالح كان مسجا، أي مغطى ببردة، فسلم عليه موسى قال: السلام عليكم. فهذا الرجل الصالح كشف عن وجهه، قال له: وأنا بأرضك السلام، وأنا بأرضك السلام، يعني أنا ما سمعت أحدا يحيي بهذه التحية، إما لأنها كانت أرض كفر أو لأن لهم تحية سواها، الله أعلم. فقال له: أنا موسى. فقال له موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل، في بعض الروايات بأن موسى عليه السلام قال له: ومن أعلمك بي؟ يعني كيف عرفت أني موسى بني إسرائيل؟ قال له: أعلمني بك الذي أعلمك بي. فالله جل جلاله يحكي لنا الحوار الذي دار بين موسى وذلك العبد الصالح. موسى عليه السلام شرع مباشرة في المقصد الذي من أجله أتى، هو جاء لطلب العلم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره: وقد استعمل نبي الله موسى عليه السلام أنواعا من الأدب في هذه العبارة، منها أولا الاستئذان، هل استأذن، ما قال له: جئت لأكون طالبا عندك، وإنما استأذن. ثم ثانيا أنه جعل من نفسه تابعا، والخضر عليه السلام هو المتبوع، ما استنكف موسى عليه السلام، ما قال: أنا كليم الله، أنا نبي بني إسرائيل، أنا الذي شق الله لي البحر، أنا الذي آتاني الله 9 آيات بينات، بل جعل من نفسه تابعا. ثم ثالثا جعل من نفسه متعلما، وجعل الخضر معلما، على أن تعلمني. ثم رابعا جاء بمن التبعيضية، ما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت، وإن مما علمت، يعني أنا أريد بعض ما عندك لا كله. مما علمت ثم أثبت للمعلم الرشاد على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي قراءة أبي عمرو ويعقوب رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والرشد والرشد لغتان، وكلاهما ضد الغي، فأثبت للمعلم كونه راشدا مرشدا على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي هذا تنبيه لنا معشر طلبة العلم أن متأكدا في حقنا أن نتواضع لله عز وجل، وأن نتواضع لمن نتعلم منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه. وهذا جبريل عليه السلام وهو خير ملك يأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيجلس بين يديه مجلس المتعلم المتأدب، فيسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه، ويبدأ في طرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أجابه يقول له: صدقت صدقت. فهذا هو الأدب الذي نتعلمه من هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يستأذن نبي الله موسى عليه السلام من الخضر في أن يكون تابعا له من أجل أن يتعلم منه بعض ما علمه الله إياه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له الخضر عليه السلام: يا موسى، إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تطيق صبرا على ما ترى، لأنني سآتي أمورا تخالف الظاهر الذي تعلمه، وتخالف في ظاهرها الشرع الذي أوحاه الله عز وجل إليك، لن تستطيع معي صبرا. فها هنا موسى عليه السلام يتواضع ثانية مع معلمه، قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني، السين ها هنا للاستقبال، سين سوف، سوف تجدني إن شاء الله صابرا، أي أحبس نفسي على ما أرى ولا أعترض عليك ولا أعجل في الإنكار عليك. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أنا سأكون مطيعا لأمرك متبعا لشأنك، ولن تجد مني اعتراضا. هذا أدب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك إبراهيم عليه السلام لما قال لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال له إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن السؤال بأن موسى عليه السلام ذكر الصبر وعدم العصيان، علق أحدهما بالمشيئة ولم يعلق الآخر بالمشيئة، ما الحكمة في ذلك؟ أبين ذلك إن شاء الله بعد فاصل يسير، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه السلام استأذن من العبد الصالح في أن يكون تابعا له من أجل أن يرى من حاله ويسمع من مقاله ما يزداد به علما. وقد مضى معنا ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله بأن موسى عليه السلام قال: يا ربي أي عبادك أحب إلي؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه لعله يصيب كلمة تقوده إلى هدى أو ترده عن ردى. فموسى عليه السلام عمل بهذه الوصية الإلهية فالتمس علم الخضر إلى ما عنده. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في أثناء ذلك الحوار الذي كان بين موسى والعبد الصالح جاء عصفور فنقر بمنقاره في ماء البحر، فقال له الخضر عليه السلام: أرأيت ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر، هل نقص منه شيئا؟ فقال له موسى عليه السلام: لا. قال له الخضر: ما علمك وعلمي في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. هنا أراد التمثيل والتقريب، وإلا فعلم الله لا حدود له، كما قال جل من قائل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فموسى عليه السلام استأذن من الخضر، لكن الخضر قال له: لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع معي صبرا. موسى عليه السلام كأنه تعجب من هذا الكلام، فالخضر قال له: أنت على علم من علم الله علمكه ليس عندي، وأنا على علم من علم الله علمنيه ليس عندك. وهذا الذي يسميه أهل الزمان بالتخصص، بالتخصص، كما لو أن إنسانا الآن تكلم في علم الجيولوجيا، ربما من كان متخصصا في علم الاقتصاد لا يفقه كثيرا مما يقول، والعكس كذلك. ولذلك الخضر عليه السلام يقول لموسى: التخصصات مختلفة، لن تستطيع معي صبرا. لكن موسى عليه السلام تواضع ثانية، قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هناك في الصبر استثنى، إن شاء الله صابرا فصبر، وفي عدم المعصية لم يستثني فلم يصبر. وقال بعض المفسرين: بل استثنى في الصبر لأنه أمر مستقبل لا يدري ما يكون حاله فيه، وأما عدم المعصية فهو أمر معزوم عليه الآن الآن، ولذلك قال: ولا أعصي لك أمرا. فها هنا الخضر وضع شرطا، قال له: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني. هذه قراءة الجمهور، و قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح اللام، فلا تسألني، على أن النون هنا هي النون الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة، فالفعل مبني على الفتح، الفعل المضارع مبني على الفتح. فلا تسألني ما ليس لك به، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. الجملة شرطية. خضر عليه السلام وهو المعلم يقول لموسى عليه السلام: فإن اتبعتني، أي كنت لي تابعا، فلا تسألني عن شيء ليس من حقك أن تبادر بالسؤال عن أمر من الأمور أو شأن من الشؤون مما ترى أو تسمع حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني حتى أكون أنا الذي يبادر بذكر ما في هذا الأمر من سر لا تعلمه من معنى يخفى عليك، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا الذي يبادرك بالبيان، لكن أنت ليس من حقك أن تسأل. سبحان الله، هذا شرط قاس. ولو أن إنسانا لا يقدر العلم قدره لربما قال له ولما تشترط علي شرطا كهذا، لكن لما كان نبي الله موسى عليه السلام مدركا نفاسة العلم الذي يحمله ذلك العبد الصالح، ولما جاء إلى ذلك المكان وإلى ذلك العبد بأمر من الله جل جلاله هان الأمر عليه ورضي بذلك الشرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. سيبين لنا ربنا جل جلاله أن أحداثا ثلاثة قد حصلت. هذا العبد الصالح خرق السفينة، ثم قتل الغلام، ثم بنى الجدار. في المرة الأولى موسى عليه السلام اعترض على خرق السفينة، وفي المرة الثانية وقال له لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. في المرة الثانية اعترض على قتل الغلام، قال له لقد جئت شيئا نكرا. وفي المرة الثالثة أيضا اعترض على بناء الجدار، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، وددنا لو أنه صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. يعني يا ليت موسى عليه السلام صبر من أجل أن نرى العجب من أحوال ذلك العبد الصالح. إخوتي أخواتي، هذه الآيات العشر أو الإحدى عشر فيها فوائد كثيرة. أولى هذه الفوائد عتاب الله عز وجل لموسى عليه السلام إذ لم يرد العلم إليه جل جلاله، بمعنى أنه قد مضى معنا في سبب هذه الآيات بأن موسى عليه السلام لما سئل أي الناس أعلم قال أنا، أو أنه عليه السلام لما سئل هل أحد على وجه الأرض أعلم منك قال لا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بما غلب على ظنه بأنه نبي ذلك الزمان وأن نبي الزمان هو أعلم أهله، لكن الله عز وجل عاتبه إذ لم يرد العلم إليه. لو قال لا والله أعلم، أو حين قيل له أي الناس أعلم لو قال أنا والله أعلم، لما كان ثمة عتاب. وفي هذا تأديب لنا جميعا معشر المسلمين بأن الواحد منا ينبغي أن يرد العلم إلى عالمه جل جلاله، وهو الذي قال وفوق كل ذي علم عليم، وهو الذي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثاني هذه الفوائد رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، بأن العالم يرحل من مكان إلى مكان طلبا لزيادة العلم. والخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، ما زال علماؤنا رحمهم الله ينتقلون من مكان إلى مكان من أجل لقاء أهل العلم ومشايخ الدين والتلقي عنهم، فقل أن تجد عالما بارزا في القديم أو الحديث إلا وقد تنقل في أرض الله عز وجل، يذهب ها هنا وها هنا وينتقل من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد يطلب الأسانيد العالية ويروم لقاء المشايخ وأهل العلم ويسمع من كلماتهم ويحضر من مجالسهم ما يزداد به علما. وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون. فالرحلة في طلب العلم ما تزال دأب العلماء قديما وحديثا. وفي زماننا هذا كان أحد المحدثين الكبار وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحلبي رحمة الله عليه، وكان من علماء الحديث
ذهب إلى بلاد الهند ولقي العلماء شبه القارة الهندية من المحدثين، ومما يذكره رحمه الله بأنه لقي الشيخ محمد أنور شاه الكشميري صاحب كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح. قال: ولما كنت في طريق العودة، يريد أن يرجع إلى بلاده بلاد الشام، وقد تأخرت الطائرة، فجلسنا في المطار نتذاكر الحديث، يعني جلس مع أولئك الذين جاءوا يودعونه، ومن بينهم هذا العالم الكبير الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله. فطرح الشيخ الهندي سؤالا، قال: لما كان المهدي من ولد الحسن ولم يكن من ولد الحسين؟ ثم تولى الإجابة فقال له: لأن الحسن رضي الله عنه قد ترك الخلافة لله من أجل أن يجمع كلمة المسلمين، والحسين رضي الله عنه طلبها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول الشيخ أبو غدة رحمه الله: فقلت له: والله لو لم يكن في رحلتي إلى بلاد الهند سوى هذه الفائدة لكانت كافية. فالرحلة في طلب العلم نتعلمها من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. ومن فوائد هذه الآيات علو الهمة وقوة العزم في طلب العلم، والصبر على المشقة والعناء ومكابدة الصعاب التي تعترضه. فهذا موسى عليه السلام همته عالية، عزمه صادق، لم يبالي ببعد المسافة ولا بطول الزمان ولا بالجوع الذي أصابه ولا بالنصب الذي عاناه من أجل أن يبلغ الغاية التي يريد. ومن فوائدها الاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب. فموسى عليه السلام ما خرج وحده، نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وموسى عليه السلام ما أراد أن يخرج في ذلك السفر وحده، بل استعان بخادمه أو صاحبه أو فتاة، وهو ابن أخته كما مضى معنا الكلام. ومن فوائد هذه الآيات أنه يستحب للمسافر أن يطلب الرفيق قبل الطريق، وهذا الرفيق لا بد أن يكون صالحا طيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على الهجرة وكان أبو بكر يأتي يستأذنه، يريد أبو بكر أن يهاجر، فكان له النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له: اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. النبي عليه الصلاة والسلام استبقى أبا بكر من أجل أن يكون صاحبه في طريق الهجرة، وهذه المزية العظيمة التي أثبتها الله لأبي بكر، إذ يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أي أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. ومن فوائد هذه الآية أن من آداب السفر أن يعلم المسافر رفيقه بعزيمته ومقصده، ويخبره عن مدة مكثه في سفره، ليكون الرفيق واقفا على أحواله، فإن وافقته تلك الأحوال يرافقه. فموسى عليه السلام ما عمى الأمر على الرفيق، من قال له: أنا عندي سفر إلى مكان ما وأريد منك أن تصحبني، بل عين الغاية بأنها مجمع البحرين، وأن هذا السفر قد يطول وقد تكون فيه مشقة. ومن فوائد هذه الآيات اغتنام لقاء العلماء والفضلاء وإن تباعدت أقطارهم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام يريد أن يغتنم هذه الفرصة من أجل أن يلقى ذلك العبد الصالح فيتعلم منه ما ليس عنده. ومن فوائد الآيات كذلك أن النسيان يطرأ على الإنسان مهما كان صالحا. فهذا يوشع بن نون عليه السلام يثبت النسيان لنفسه بأنه نسي: رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، إني نسيت الحوت. وأفضل من يوشع آدم عليه السلام، الله جل جلاله قال: ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وأفضل منهما محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني لذلك ثبت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين وسلم من اثنتين وقام إلى خامسة، ونسي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات في تلاوته في الصلاة، وقال لأبي بن كعب ما منعك أن تفتح علي. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن من آداب السفر اتخاذ الزاد، لأن الله جل جلاله أخبر بأن موسى عليه السلام وفتاه أخذ معهما حوتا من أجل أن يتزود به في طريق السفر. فليس صحيحا ما يزعمه بعض الجهال حين يخرجون في الأسفار الطويلة ما معهم شيء من زاد ولا طعام، ثم يقول قائلهم أنا متوكل على الله. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه بعض الناس قال له إني خارج إلى الحج، قال له أحمد تزود، فقال لا إني متوكل على الله، قال له أحمد مؤدبا فاخرج وحدك، إذا كنت متوكلا أخرج وحدك، قال لا بل أخرج مع القوم، قال له أحمد فأنت متوكل على زاد القوم لست متوكلا على الله. ومن فوائد الآيات أيضا تجلي قدرة الله جل جلاله في إحياء الحوت بعد موته وانحباس الماء عليه حتى كان مثل الطاق، يعني سبحان الله حوت مملح أكل منه، ثم بعد ذلك الله جل جلاله أحياه حتى استطاع أن يقفز في الماء، وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر. ومن فوائد الآيات كذلك جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. يعني هنا موسى عليه السلام يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ما في مانع، لأن الإنسان يخبر أنه جائع، أنه متألم، أنه مريض، لا على سبيل التسخط على قدر الله ولا على سبيل الشكوى من الله، ولكن لعله يجد تخفيفا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة شعير قال لها والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث، وكذلك لما قالت أمنا عائشة ورأساه قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، يشكو عليه الصلاة والسلام. ولما كان ينتفض من الحمى قال له بعض أصحابه إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فالشكوى لا حرج فيها من أجل أن تجد من يتوجع لك أو من يسليك، لكن الممنوع أن تكون على سبيل التسخط من قدر الله. وأيضا من الفوائد في هذه القصة أنه قد ورد فيها المؤهلات التي ينبغي أن تكون عند المعلم والمربي والمصلح، وهي ثلاث مؤهلات: العبودية والرحمة والعلم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فلا بد للمربي والمصلح والعالم أن يكون مجتهدا في العبادة وأن يتحلى بمكارم الأخلاق وأجلاها الرحمة التي هي اللباب والأساس، وأن يكون على علم. فلا بد من عبودية ورحمة وعلم. طيب الفائدة التي بعدها لما قدمت الرحمة على العلم؟ الله جل جلاله قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة إخوتي وأخواتي مهمة ضرورية للعالم والمتعلم. هذا العالم أو المتعلم الذي انتزع الله الرحمة من قلبه يكون وبالا، نسأل الله العافية. ولذلك تجد بعض الناس منسوبا إلى العلم لكنه قد نزعت منه الرحمة فصار شقيا وشقي الناس به وأساء إلى العلم وأساء إلى البشرية حين اتخذ من ذلك العلم مطية إلى تهديد الإنسانية وإفساد حياتهم. الآن تأملوا في المخترعات التي كانت في البر والبحر، كيف لوثوا الأجواء، كيف أنهم أنتجوا تلك الأسلحة الفتاكة التي تقتل البشر ولا تهدم المباني. نسمع عن الأسلحة البيولوجية والأسلحة الجرثومية، ونسمع عن القنابل الذكية والقنابل الانشطارية والأسلحة النووية وما إلى ذلك، هذا كله من انتزاع الرحمة والعياذ بالله. وقد تجد بعض الناس الآن صار العلم عنده تجارة معروضا بالمال، من بذل المال بذل له علما ومن عدم المال فلا علم. وتجد أيضا بعض طلبة العلم نزعت الرحمة من قلبه، نسأل الله العافية، فأساء إلى المعلمين وتطاول عليهم. الآن تجد بعض الأغرار، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ما عند الواحد منهم سوى الآية والآيتين والحديث والحديثين، ربما يتطاول على عالم قد نيف عمره على 90 وملأ الأرض علما بمؤلفاته وفتاواه أحاديثه، لكن تجد هذا المسكين الشقي مولعا بتتبع عثراته، ولربما لا تكون عثرات إلا في ظنه، وتجد يشيعها ويذيعها ويجمعها ويفرقها. وكذلك مما يستفاد من الآيات أن العلم نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، وعلم آخر، علم وهبي، علم لدني يعطيه الله من شاء من عباده. ولذلك قال جل من قائل: وعلمناه من لدنا علما. ومن فوائد الآيات أيضا وجوب إحسان الأدب من الطالب مع شيخه ومعلمه، ولذلك بالاستئذان: هل أتبعك؟ نقرأ في ترجمة ابن القاسم رحمه الله أنه كان يأتي إلى مالك رحمه الله سحرا فيسأله عن المسألة والمسألتين فيجد منه انشراحا. يعني مالك رحمه الله لما وجد حرصا من ابن القاسم، مالك انشرح له، بدأ يعلم: هذا الذي يأتي في وقت السحر إنما هو حريص. فمن حسن الأدب الاستئذان، ومن حسن الأدب أن تظهر للمعلم حرصا على أن تنال بعض ما عنده. وأيضا من فوائد الآيات أن المتعلم تابع للعالم وإن تفاوتت المراتب، فلا شك عندنا أن موسى أفضل من الخضر، مع ذلك جعل من نفسه تابعا. ومن فوائد الآيات أنه قد يوجد عند المفضول علم ليس عند الفاضل. موسى أفضل من الخضر، ومع ذلك عند الخضر علم ليس عند موسى، مثل ما قال الهدهد لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولا شك أن سليمان لا مقارنة بينه وبين الهدهد، فهو نبي من أنبياء الله، نبي ابن نبي، ومع ذلك الهدهد يقول له: أحط بما لم تحط به. أيضا من فوائد الآيات أننا محتاجون إلى التخصص في العلم والرجوع إلى صاحب كل فن في فنه. فموسى عليه السلام ها هنا عنده تخصص، والخضر عنده تخصص آخر. ومن فوائد الآيات أن المعلم يؤدب طالبه ويرشده، ولذلك قال له: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ومن فوائدها العظيمة أن واجبا على طالب العلم أن يتحلى بالصبر والأناة والتأدب والترفق مع شيخه وعند سؤاله ترفق. ومن فوائدها كذلك أنه يمتحن الشيخ طالبه إذا جاء للطلب على يديه، وما يسمى الآن بالمقابلة الشخصية، المقابلة الشخصية الانترفيو، هذه التي تجرى في الجامعات وفي المعاهد وما إلى ذلك من أجل أن ينظر في مدى استعداد هذا الطالب، مدى حرصه، مدى همته في طلب العلم، ومن أجل أن يبين له ما يحتاجه في طريقه الطويل من جد واجتهاد وبذل وعطاء، وأن هذا أمر يحتاج إلى مصابرة طويلة. هذه إخوتي وأخواتي بعض الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات الكريمات، وكذلك فيها التماس العذر للآخرين ومراعاة تفاوت الناس في الفهم والإدراك والتحصيل والاستيعاب. ولذلك الخضر يلتمس العذر لموسى، وكيف تصبر على ما لم تحط به علما. أما نبي الله موسى عليه السلام فالآيات تشير إلى مناقبه بأنه كان صادقا عالي الهمة، مثابرا حسن الصحبة، متواضعا لين الجانب، حييا إيجابيا، صبورا، ولم يأنف من اشتراط صاحبه عليه. وأخيرا أقول لكم، العلم بحر لا ساحل له. أسأل الله أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.